هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الدكتور وائل الدكروري، رئيس قسم اضطرابات التواصل بعيادات العناية النفسية وأستاذ الإكلينيكي المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود. حياك الله دكتور وائل.
حياك الله دكتورة رفيف،
سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن اضطرابات التواصل.
أهلا وسهلا فيكم
دكتور. بالنسبة للكلام، حنا دايما كمجتمع أب أم جدة جد نقول أنه كل طفل يختلف عن الطفل الثاني، ففي طفل يتكلم بعمر صغير، في طفل يتأخر يتكلم بعمر يكون متأخر، فمتى نقول أنه الطفل هذا صدق عنده تأخر في اللغة؟
المؤشرات الأولية لاكتساب مهارات النطق واللغة بتكون عبارة عن أن الطفل المفروض أنه يحسن أو يستخدم الكلمات الأولى بما يعني قبل عمر السنة، ويبدأ يستعمل الإشارة كلمات المفردة على عمر السنة ونص أو 18 شهر. إتقان الاستعمال الجمل المكونة من كلمتين مفروض أنه بيكون قبل النهاية، قبل وصوله لعمر السنتين.
أوكي. طيب دكتور،
ولكن إحنا هنا تفضلي.
طيب دكتور، عشان نبدأ الحين في عمر قبل عمر السنة، المفروض الطفل كم يتكلم من كلمة مثلا؟
حوالي 20 كلمة.
أوكي. طيب
إذا كنا بنتكلم، بس عشان نحط في اعتبارنا أشياء مهمة، مهمة عندنا نحن نعرف الطفل لما بنحكم على تأخر طفل إزاي. إحنا بنطلع على أو بنشوف شيئين مهمين. الشيء الأول هو بدء ظهور المهارة، إمتى الطفل بيبدأ يستخدم هذه المهارة ولتكون الكلمات المفردة. إذا الطفل تأخرت عنده الكلمة الأولى مثلا لسن السنة ونص، فهنا إحنا يبقى البداية نفسها كانت متأخرة. لما الشيء الثاني لازم نحط في اعتبارنا، وهو فكرة إيقاع اكتساب وإيقاع اكتساب المهارات، هو طريق وسرعة الزخم اللي من خلاله بيكتسب به المهارة، كم التفاصيل والقدرة على ممارستها اللي بتتم خلال اكتساب المهارات المختلفة. يعني على سبيل المثال، إذا بدأت ظهرت الكلمة الأولى في المرحلة العمرية المتوقعة، ولكن بعد كده ما صار يتحرك لغويا بشكل أفضل، stop there، يعني وقف في هذه المرحلة لفترة أطول، هنا بيكون عندنا، هذا هو اللي بنسميه تأخر في نمو مهارات اللغة. الطفل طبعا في طفل بنسميه في الأول delay talker، الشخص دوت أو الطفل دوت هو طفل وصل لسن 18 شهر مبقاش لسه عنده 20 كلمة، وما بدأش يأشر بي أو يشاور بأصابعه الأشياء يبغاها. الشيء الثاني، الطفل لما بينتقل من هذه المرحلة ويستمر بقى في التأخر لين عمر السنتين فيما فوق، هنا بدأ بنسميه delayed language development، اللي هو الاضطراب النمائي في نمو مهارات اللغة.
أوكي تمام دكتور. يعني إحنا نبغى نعرف ونشوف متى الطفل قال أول كلمة، وبعد نبغى نشوف كم عدد الكلمات اللي يجمعها الطفل خلال النمو بعد.
yes، كمية الكلمات. أوكي. كمية الكلمات ومدى اختلافها وقدرته على استعمالها بشكل صحيح.
ممتاز دكتور. طيب وش علاقة هذا التأخر في اللغة والكلام بالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
اضطراب طيف التوحد، احنا نتكلم على اضطراب نمائي يؤثر على اكتساب الأطفال للمهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، يكون عندهم خلل في هذا المجال. والخلل المتوقع الآخر أو الاضطراب هو بيكون مرتبط بالأنماط السلوكية. طيب لما نيجي نتكلم على الخلل أو المشكلة الموجودة عند الأطفال اللي ذوي الاضطراب طيف التوحد. احنا بنتكلم على صعوبات في التواصل كما ونوعا، بنتكلم على صعوبة التعبير أو صعوبة الاندماج مع الأشخاص الآخرين، محدودية القدرة على التوصيل أو التعبير عن نفسه. فالخلل الموجود عند الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد هو خلل بنعتبره مؤشر تشخيصي هام جدا، لأن إذا لم يكن الطفل لديه خلل في أو تأخر واضطراب في نمو مهارات النطق واللغة أو اكتساب المهارات اللغوية، فده معناها أنه لا، ما هو ليست حقيقة بالطفل اضطراب طيف توحد. فوجود مشاكل النطق واللغة والتخاطب هو عبارة عن مؤشر تشخيصي هام جدا وأساسي عند الحديث عن اضطرابات طيف التوحد.
صحيح صحيح. يعني طيب دكتور، كل طفل في توحد لازم يكون عنده تأخر في اللغة؟
عنده اضطراب مش تأخر. لأن
عنده اضطراب.
لأن كلمة تأخر إيش؟ التأخر هو عبارة إنه من الممكن إن يحدث تأخر، ولكن ده بيكون بسبب مشاكل مؤقتة، يعني مثلا زي تأخر نمو مهارات نطق اللغة بسبب التهابات الأذن الوسطى المتكررة. أو احيانا ممكن يكون المشكله بس تاخر بسبب عوامل جينيه، عند بعض الاسر في امكانيه في تاريخ اسري بالنسبه لي تاخر نمو مهارات النطق واللغه والكلام. لكن الاضطراب هو بيكون مسبب بحالات زي اضطراب طيف التوحد مثلا. الاضطرابات لا يمكن تجاوزها، بمعنى ايش؟ يعني ما يخرجش منها، يعني ما فيش طفل اضطراب طيف توحد حقيقة تم تشخيصه وكانت إجراءاته تشخيصية حقيقية وصحيحة يخرج برا منظومة اضطراب طيف التوحد، ولكن إحنا بنساعد الأطفال دول إن هم تريتش أو يصلوا إلى أفضل مستوى أداء ممكن في حدود إمكاناته، وبنساعده على إنه يحرز تقدم بشكل constant بشكل مستمر وثابت طوال الوقت لتحسين مستوى أدائه زيادة قدرته على أنه يتفاعل في المجتمع وأنه يندمج بشكل أكبر وأفضل.
ممتاز. طيب هل ممكن الطفل اللي فيه اضطراب طيف التوحد يتكلم زينا كذا بطلاقة؟
يتكلم زينا بطلاقة. أوكي. طيب إحنا خلينا نحكي أولاً أن اضطراب طيف التوحد levels مستويات.
صحيح.
أوكي. فعندنا المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. خلينا نوضح شيء مهم، إن عند تصنيف الأطفال أو وضع هذه الليفلز أو المستويات هو لا يقصد به تصنيف الأطفال بمعنى إنه هذه الشريحة الأولى وهذه الشريحة الثانية والشريحة الثالثة، لا، هو عبارة عن تقسيم لاحتياجات الأطفال. فالليفل الأول هو بيحتاج، ولكن بيحتاج مساعدة والدعم بتكون مش بالدرجة اللي بيحتاجها المستوى الثاني ولا الدرجة اللي بيحتاجها المستوى الثالث. فهو عبارة عن تصنيف لمدى احتياج الأطفال دول، لأن المستويات هي بتناقش الخلل الموجود على المستويات الاثنين الأساسية اللي هو اضطرابات التواصل والتفاعل الاجتماعي والأنماط السلوكية، ومدى تأثيرها على قدرة الطفل على الاندماج والتفاعل سواء كان في البيئة في الحياة بشكل عام داخل أسرته أو على المستوى الأكاديمي أو على المستوى المجتمع بشكل عام.
ممتاز.
تفضل.
أيوة، يعني دكتور هذه بثلاث أقسام ممكن نفسها نقولها أنه يكون مثلا توحد بسيط أو متوسط أو شديد حسب الاحتياجات.
لغويا إحنا بنفضل أن إحنا نتعامل مع الإحصائيات الأكثر دقة، فإحنا بنتكلم أن حوالي 50% من الأطفال اللي بيتم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد بيكون عندهم القدرة إنه يكونوا verbal يعني يتكلموا، وعندنا 30% بيكون مستوى الأداء بتاعهم مرتفع وجيد، حوالي 20% بيكون مستوى أدائهم أقل من المعدل، وما نقدرش نعتقد إن هم فعلا verbal، وكلمة إن هم بيسموها minimally verbal، بمعنى إن هو يتواصل لفظيا بقدر جدا محدود، يعني مستوى حسيه في المفردات بتاعته بتكون بتقل عن 20 كلمة.
أوكي تمام. الإحصائية اللي قلتها لنا قبل شوي عن الأطفال اللي فيهم اضطراب طيف توحد، صح دكتور؟
صحيح صحيح.
ممتاز. طيب الحين الأم حست إنه طفلها في تأخر ما يتكلم، عنده كلمات قليلة، وين تروح عشان تشخص هذه المشكلة؟
طبعا كل ما يتعلق باضطرابات النطق واللغة والكلام هو تخصص أصيل لأخصائيين علاج أمراض النطق واللغة والكلام. وخلينا بس هنا نشير بشيء برا مهم، إن أهم شيء اختيار أخصائي علاج أمراض النطق واللغة والكلام المعتمد، بمعنى إن إحنا لازم نتأكد من إن الشخص اللي حيكون مسؤول عن مساعدة ابني هو فعلا شخص عنده الدراسة والعلم والخبرات والمؤهلات، وتم مراجعة هذه كلها للتأكد من مدى صحتها وقد إيش هي فعلا معتمدة. وطبعا إحنا هنا عندنا في السعودية، في عندنا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
صحيح،
هي الجهة المنوطة بتأكيد وتدقيق كل الأوراق والكريدنشلز أو المؤهلات للممارسين الصحيين على اختلاف تخصصاتهم. ما فيش أي غضاضة أبدا إن أنا أتأكد من الشخص الفلاني أخصائي، تمام، طيب فين مؤهلك، فين ترخيص الهيئة، فين الـ ما يثبت إن أنا أقدر أثق إن أنت عندك القدر الكافي من العلم والخبرات اللي تسمح لك بأنك تكون مسؤول عن مساعدة ابني، وده جدا مرة مهم.
صحيح.
يعني رقم واحد التأكد من الأخصائي والكريدنشلز بتاعته. رقم اثنين لازم نبدأ as early as possible، في أقرب فترة ممكن. كل الإحصائيات بتتكلم على إن للأسف الشديد في مثلا في الولايات المتحدة في استبيانة عمل في منتصف عام 2018 كان بيتكلم على إن حوالي 12% فقط من الأهالي اللي بيبدأوا ياخدوا أكشن أو يبدأوا ياخدوا يعني يبدأوا يتحركوا في اتجاه مساعدة الولد أو الطفل المتأخر في خلال 6 شهور من ملاحظة الأعراض، وإن الباقي بنتكلم على 88% بيبدأوا يتحركوا بعد السنة، يعني في سنة كاملة 88% من الأهالي بيكون عندهم ملاحظة ومتأكدين من وجود المشكلة ولكن ما بياخدوش أي أكشن.
هذا شيء جدا محزن دكتور. أنا أبغى مين الشخص اللي الأهل يروحون له عشان يشخصهم أن طفلهم عنده تأخر في اللغة والتخاطب ويكون عنده توحد؟
طيب أكيد اضطراب، إذا كان الموضوع التمييز ما بين اضطراب طيف التوحد و تأخر نمو مهارات النطق واللغة والكلام، فالشخص الأكثر قدرة على التفريق ما بين الاثنين هو اختصاصي علاج أمراض النطق واللغة والكلام. ولكن لازم نحط في اعتبارنا أن الممارسين على مستوى علاج أمراض النطق واللغة والكلام مستويات مختلفة، يعني إحنا هنا التراخيص بتمنح عندنا في المملكة هنا على مستوى البكالوريوس، ولكن في ناس بيكونوا على مستوى الماستر على مستوى الماجستير، وفي ممارسين على مستوى الدكتوراه. فأنت بتتكلم على احتياج لمستوى متقدم، يعني تتكلم على أخصائي أول استشاري، فأنت بتحتاج لشخص عنده قدر كافي من الخبرة والتخصص إنه يستطيع تمييز هذه الأعراض ومساعدة الأهل في عملية التشخيص بشكل صحيح ودقيق.
ممتاز. طيب دكتور الحين هل الأخصائي أو الأخصائي الأول أو الاستشاري هو اللي يشخص؟
يعني أنا نتكلم طبعا بنميل أكثر إنه الأخصائي الأول فيما فوق.
ممتاز. طيب دكتور الحين أنا والمستمعين كلنا نبغى نعرف هل في علاج لتأخر اللغة أو اضطرابات التواصل، وكيف يكون العلاج؟ نبغى نعرف أكثر.
أكيد في علاج. العلاجات طبعا بتختلف وتتباين حسب الاحتياجات الأطفال. عملية العلاج أو عملية التأهيل بتكون بتبتدي من عملية التشخيص، لأن أنا لما بحدد طبيعة المشكلة وحدد أوجه القوة وأوجه الضعف في تطور مهارات النطق واللغة عند الأطفال، بقدر أرسم بروفايل، أرسم شكل محدد لطبيعة المشكلة ومدى التأخر الموجود عند هذا الطفل، وبالتالي بيكون عندي بلان، عندي خطة واضحة كيفية التدخل، كيفية مساعدة هذا الطفل. عملية التأهيل نفسها بتكون طبعا مرتبطة بجلسات علاجية. الجلسات العلاجية بيكون ليها أهداف طويلة المدى وقصيرة المدى، تدريب للأسرة أثناء عملية التأهيل نفسها على مساعدة الطفل دوت داخل البيئة المنزلية، ومساعدته على ممارسة المهارات اللي بيكتسبها داخل الكلينيكال سيتنج أو العيادة يعني، أو المكان اللي بيتم فيه إعطاء الجلسات للعالم الأكبر.
صحيح.
فطبعا ده جدا مهم إن إحنا نحط في اعتبارنا إن عملية العلاج في المقام الأول هي عبارة عن تدريب، هي عبارة عن مساعدة للطفل على اكتساب المهارة بشكل تدريجي من المنطقة أو المستوى الأداء اللي هو بيمارسه في الوقت الحالي، صعودا ناحية الاتجاه في تطوير مهاراته إلى ما يجب أن يكون. طبعا لما نجي نحكي على طفل متأخر فإحنا بنتكلم على طفل مثلا مستوى أدائه زي سن السنة ثلاث سنوات ونص وهو عمره 5 سنوات، فأنا عندي فارق زمني ما بين العمر الأدائي والعمر الحقيقي، فأنا محتاج إن أنا أنتقل من العمر الأدائي، أنتقل بالعمر الأدائي إلى مستوى أعلى عشان الطفل دوت نقدر نقول إنه هو بدأ يتطور وبدأ ينجز المهام. في نقطة مهمة هنا.
أيوة.
بتظهر من فترة للتانية بعض الدعايات يحكي لك إن في مالتي فيتامين ما أعرف إيش.
كثير دكتور، كثير صادق.
وهذا جاي من جنوب شرق آسيا، وهذا جاي من هنا، وهذا جاي من هنا، والطفل ياخده على طول يتكلم. خليني أحكي لكم، أنا بمارس هذه المهنة قرابة 28 سنة
ما شاء الله. أيوة.
ومارستها في أكثر من مكان. ما في شيء اسمه دواء يخلي أحد يتكلم، هذا ما هو موجود.
أوكي.
ما في قولا واحدا، لأن أساساً الكلام واللغة هي مهارات بتكتسب وتمارس.
أوكي.
هي مهارة بتكتسب وتمارس. فكرة وجود بعض المكملات الغذائية عند بعض الأطفال maybe بتساعد في مجالات أخرى، لكن شكل الكلام ونمط الكلام نفسه إنه يحكي له يحطه على البروشور بتاعها أو يبدأوا يسوقوها إن هي بتنمي المهارات التعبيرية عند الأطفال، كيف يعني؟ يعني الطفل ياخد حبة ويبدأ من بعدها يتعلم 5 أو 10 كلمات جديدة، شيء ما هو منطقي.
صحيح.
فلازم نحط في اعتبارنا إن الحل الوحيد لتطوير مهارات النطق واللغة عند الأطفال هو عن طريق دخول الطفل لي أو خضوع الطفل لي برنامج تدريبي مع اختصاصي علاج أمراض نطق ولغة، مع شرط تواجد الأسرة ومتابعتها للبرنامج داخل الكلينيك أو داخل الكلينيكال ساتينج اللي بيتم فيه تقديم الخدمات العلاجية، وكذلك في البيت عشان يتم تعميم استعمال هذه المهارات اللي بيتم اكتسابها.
ممتاز. طيب دكتور، أنا بعد دائما أسمع ويجيني في الواتساب وأشوف في السوشيال ميديا أنه في حركات تدليك أو مساج تساعد الطفل أنه ينطق أفضل أو يحسن من كلامه، يعني هل هذا صحيح أو إيش رأيك؟
شوفي أخي، خلينا نفكر كده بالمنطق. اللغة فين مكان؟ اللغة مصدرها الدماغ.
صح.
أوكي. طيب لما نيجي نتكلم على موضوع الكلام، فاضطرابات الكلام هي بتكون عبارة عن إيش؟ اضطرابات في الطلاقة اللي يسمى بالتلعثم، اضطرابات الصوت بمعنى إنه ممكن يكون الصوت مثلاً فيه مشكلة، طبعاً إحنا بنتكلم على مستوى الحنجرة يعني.
أوكي.
والنوع الثالث اللي هو مرتبط باضطرابات النطق.
طيب. اضطرابات الطلاقة هو التأتأة دكتور نفسه؟
يا التأتأة، صحيح.
أوكي. أوكي.
طيب لما نيجي نتكلم على التدريبات اللي بتحكي عنها، على فكره الابحاث بتتكلم على ان حوالي اكثر من 85% من السبيتش لانجويج باثولوجيست بيستعملوا هذه التدريبات بدون دليل علمي. يعني لانهم شافوا احد بيستعملها فبيستعملوها. لكن هل هي بيتم تدريسها مثلا داخل اي برنامج اكاديمي كما لو كانت ان هي الحل لاي مشكله من مشاكل النطق واللغه والكلام؟ لا.
اوكي
وصلت
تمام. طب هم ليش يستخدمون
استعمالها وايهام الاهل، انفخ شمعه، اعمل ما اعرف ايش. طبعا هذا الكلام كله ما هو منطقي او ما هو مثبت علميا، تمام. وفي توجه كبير ان هذا الموضوع لا، ما المفروض يكون ضمن الممارسات اللي بيمارسها اختصاصي علاج امراض النطق واللغه، ولكن للاسف هي موجوده مش بس في السعوديه، around the world، في كل مكان، حتى داخل امريكا نفسها وكندا. ولما تعمل استبيانات عن ليش يا جماعه انتم بتستعملوها، حتى احنا شفنا السوبرفايزرز بتوعنا بيسووها، شفنا فلان بيسويها، لكن ما في بروف، ما في شيء علمي دليل ممكن ان انت تستعمله.
ممتاز. تمام. يعني ما في تدخل او علاج الا عن طريق الجلسات.
ايوه، لان هو هذه بيسموها يعني انت حطيها، هو في كذا قواعد، ما في تدريبات او اشياء ممكن تمارس وهي ليست بكلام، يعني اي تدريبات غير او حركات غير كلاميه، تمام، تساعد ان الشخص دوت يبدا يتكلم، يعني يبدا يصل الى مرحله انه يستعمل هذه الاماكن او المناطق بشكل افضل لعمليه الكلام. فهو ما في الا الكلام نفسه.
صحيح، منطقيا. طيب دكتور، اخيرا نبغى منك نصيحه. الان في ظل هذه الظروف، الطفل يكون دائما موجود في البيت طول الوقت، فوش ممكن الاهل يسوون عشان يحافظون على الكلمات اللي تعلمها الطفل مع الاخصائي في المركز او في المعهد؟ فوش نصايحك بهذا الموضوع؟
يعني هو شوفي، دائما الاهل لازم يكونوا على اتصال مع الاختصاصيين على اختلاف انواعهم، سواء كان ده في وقت الحظر برا، واعتقد قريبا خلاص حيتوقف موضوع الحظر، بس بيظل برضه ممكن يكون البعد المكاني او عدم توفر، يعني خوف الاهل على خروج الاطفال، هذا كله طبعا متفهم.
صحيح.
بس بيظل دائما لازم انه يرتبطوا بنوع اتصال يعني ثابت ومتواصل مع الاخصائيين، فعشان يتم مراجعه ما يقوم به الطفل، مراقبه مدى التطور اللي بيحصل، لو في اي مشكلات ينعشوها معاه، فلازم يكون في قنوات تواصل ما بين الاهل وما بين الاخصائي. يجي بقى الشكل ونمط العلاقه ما بين الاسره والطفل داخل بيئه البيت، طبعا ساعات طويله. واذا ما كناش احنا نفسنا كاهل هنسبق الطفل بخطوة ونجهز بلان، خطة يعني لكيفية التعامل مع الطفل، بالتأكيد هو حيبدأ يعمل شيء. فلازم يكون عندي برنامج لليوم، لازم يكون عندي داخل كل يعني كل فترة من اليوم عندي مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأشياء اللي حبدأ أسويها معاه، سواء كانت ألعاب جماعية، ألعاب فردية، تدريب على بعض الأشياء، ممكن نتفرج على شيء مع بعض لفترات وجيزة، استعمال أحيانا التكنولوجي، بس طبعا بشكل مقنن وشكل دقيق، يعني ما سيبش الأطفال بس قدام التلفزيون أو قدام السكرين أو نتفليكس أو هذه الأشياء لفترات طويلة بدون مراقب، يعني طبعا شيء خطأ جدا.
صحيح.
لأن من الثابت أو الإحصائيات بتحكي إن حوالي 87% من الأطفال بيتخطوا ما يجب أن يقضوه أمام الشاشات بشكل يومي. ده طبعاً قبل الحظر أو قبل موجود موضوع الكوفيد 19 أو الفيروس كورونا.
أيوة.
لكن بعد وجود الفيروس وبعد ما ناس كتير صارت حركتها محدودة وموجودة في البيوت لفترات طويلة، صار المشكلة إن ما في بدائل. ده من وجهة نظر الأهل طبعاً. وطبعاً هذا بس هذا كلام غير صحيح، لا، في بدائل كتير، بدائل اللعب، بدائل الأنشطة المختلفة، وفي كتير أنشطة موجودة على الإنترنت. يعني طبعاً أنا بحاول أتجنب أن أنا أحكي نشاط بشكل مباشر عشان ما يكونش هو ده الحل، لأن كل طفل غير التاني. أنا ممكن أنصحك أنك تبدأ تقوم بعملية التلوين، لكن أنا أعرف أطفال كتير ما يحبوا التلوين. هو بيحب أنه يعمل أشياء أكثر حسية، يحب يلعب بالصلصال، أو ما يحب يلعب بالصلصال، هو بيحب أنشطة حركية، بيحب ينزل على زحليقة، يتمرجح، يسوي أشياء. فإحنا لازم يكون اختيارنا للأهداف والطريقة اللي بنستعمل بيها الوقت مرتبط أساساً بإيش هي ميول الطفل.
أوكي، طيب دكتور، كيف مثلاً لو يحب يلعب بالصلصال أو يحب يلون، كيف هذا ننمي فيه مهارات الكلام عنده واللغة ونزيد عنده المصطلحات؟
طيب خلينا نحكي شيء مهم. أيا كان النشاط اللي بيتم محاولة ممارسته مع الطفل، هو فيه تواصل ولغة، صح ولا لا؟
صحيح.
جميل. آلية اكساب الطفل للمهارات اللغوية هي ليست مرتبطة بنشاط بعينه، هي مرتبطة بطريقة التعامل، هي مرتبطة بطريقة وأسلوب في كيفية إعطاء الطفل الإحساس أو الـ الفهم الكافي إن أنا لازم أشارك. يعني أنا أحيانا بشوف بعض الأمهات من خلال التقييمات المختلفة اللي بنسويها، بنلاقي إن الأم ما بتدي الطفل فرصة إنه يشارك، لأن هي عندها اقتناع وقناعة كاملة هذا الطفل اوريدي متأخر، هو عنده تأخر في نمو مهاراته، فأنا لازم أعلمه. معناها إن أنا لازم أحكي له شوف الحصان وهذه الكرة وبعدين هذه وبعدين هذه تا 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 تا. الولد ما بياخد أي فرصة to participate، إنه يشارك في أي شيء، وبيبدأ يفهم إن أنا مش مطالب مني إني أقول أي شيء، أنا مطالب مني إني أسكت.
صحيح.
لكن لو أنا if I just start to أعلم الأهل wait just wait، استنى شوية، أصبر،
أيوة،
تمام، أعطي السؤال وأصبر،
أيوة،
ابدأ النشاط وأصبر.
صحيح.
هذه الأشياء كلها لما بدنا نسويها نبدأ نشوف أداء كتير مختلف من الأطفال. حتى الستريس اللي بيكون موجود على المواقف المختلفة التفاعلية ما بين الأم والطفل، ما بين الأهل بشكل عام والطفل، بيبدأ يقل على الطرفين، على طرف الأبوي سواء أب أو أم أو أخ أكبر أو أي كير جيفر، أي شخص بيهتم بالطفل، وعلى الطفل نفسه، لأن صار في أريحية في التعامل، ما في هذا الماراثون الرغبة مين يحكي أكثر. هي مو كده، هي مو كده. عشان كده للأسف الشديد، يعني أنا لما بيكون في مراقبة للستودنتس أو للطلاب اللي بنشرف عليهم في الجامعة عشان خاطر موضوع تدريبهم، يعني فبريهم واخدين نفس النمط، أقول لهم من البداية no don't go there، ما تروح هذا الاتجاه، لأن أنت لو طلعت وخلاص تأصل الموضوع في دماغك فحتكون فعلا قدرتك على مساعدة الأطفال ضعيفة. لازم تدي الفرصة للطفل
إنه يتكلم.
Yes.
نفس الشيء دكتور، أنا دائما أشوف في الأطفال اللي نموهم طبيعي أو الأطفال اللي فيهم اضطراب طيف توحد إنه يعطونهم الشيء من دون ما يتكلمون. فمثلا الأم تحس إنه ولدها يبغى موية تعطيه الموية، ممكن يأشر فقط، فما هذا ما يكون في فرصة للطفل إنه يتكلم الكلمة إذا كل شيء يوصل لحد بدون ما يتكلم.
أنت بتحكي عنه ده الإكستريم الثاني. الإكستريم الأول إن أنت بتتكلم طول الوقت، الاكستريم الثاني خلاص انا عارف انت ايش تحكي، لا انا هتكلم ولا انت هتتكلم، خدها. هذا اللي بيسموه تو ماتش هيلب، يعني انت بتدي مساعده زياده عن اللزوم. طبعا المساعده زياده عن اللزوم هي مؤذيه، او زيها زي عدم المساعده بالمره.
yeah. صحيح. والله دكتور استمتعنا كثير صراحه، ما ودنا تنتهي الدردشه، بس وصلنا لحلقتنا نهاية حلقتنا لليوم. شكرا لك دكتور وائل على الدردشة الجميلة والمعلومات المفيدة، أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، واتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.